السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. مرحبا حيا هلا بإخواني وأخواتي في الله جل وعلا. أسأل الله جل قدرته أن يغفر لي ولكم ولمن في الأرض. عدنا إليكم والعود أحمد مع هذا الإمام شيخ الإسلام عندي في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، والد الجميع. لازلنا معه في ذكر بعض صفاته التي يذكرنا بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. همته العالية، يوم من الأيام رحمه الله تعالى عزمه أحد أهل العلم وسأله: سماحة الشيخ، سمعنا أنكم 37 سنة لم تأخذون يوما إجازة. فقال رحمة الله عليه: بل 61 سنة لم أخذ يوما إجازة، وحاولت أن أحذو حذوه رحمه الله تعالى، ويسر الله أمري 7 سنوات لم أخذ يوما إجازة، ثم ابتلينا ببعض الابتلاءات التي اضطرتنا أن نأخذ إجازة، وعملي قائم به، أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكان رحمة الله عليه عدلا في أحكامه ومع المخالفين. فيوجد من آخر مؤلفات في حياته رحمة الله عليه كذلك من رواية الشيخ محمد الموسى في الخطابات رحمة الله عليه، تجدون أنه رحمه الله تعالى كان مع المخالف. بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فلان الفلاني، يثني عليه، يدعو له، يذكره بالخير، ثم بعد ذلك يبين له ما له من باع في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقول له: المسألة الفلانية في كتاب كذا، أو المسألة الفلانية أشيعت عنك كذا، أو نريد التثبت في كذا، رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله يحب أن لا يكثر الإنسان في قدح إخوانه أو التكلم في عرض إخوانه. فجاءه رجل وقال له: سماحة الشيخ، إن فلانا فيه كذا. قالوا: ناصح إن شاء الله. قال: وقال كذا. سكت الشيخ. قال: وقال كذا، وفعل كذا، وقال كذا. قال الشيخ رحمة الله عليه: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فكان يذم الحسد والحقد، كل ما عندهم التكلم في الناس والحديث في الناس والفضح في الناس، وليس النصيحة. أما النصيحة فإذا جاءت رحمة الله عليه فكان لا يتأخر، وإنما ينصح رحمه الله تعالى ويتكلم بما تجود به نفسه رحمه الله. وكان رحمه الله تعالى من عدله أن قيل له يوم من الأيام: سماحة الشيخ، الشيخ أبو بكر الجزائري من طلابك، وكذلك محمد عطية السالم رحمة الله على الحي والميت، والدين كل مسلم، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني من أقرانك، عندهم 150-200 طالب، وانت ما عندك يا شيخ إلا 15. فقال رحمه الله تعالى: يا ولدي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فتجد رحمة الله عليه يبين فضل الله، يقسم الأرزاق، ولا يحزن الإنسان، ولا يزعل أو يتكلم بما لا ينبغي أبدا، ولا يتكلم بما لا ينبغي أبدا. وكان رحمة الله عليه عنده سعة أفق، سعة أفق، بل ربما نهانا عن بعض الأشياء حتى لا تحصل مضار أكبر. يوم من الأيام رحمه الله تعالى الشيخ محمد الصالح العثيمين ألقى كلمة في اليمن، وكانت هذه الكلمة ابتلي بكل من استمع هذه الكلمة أنهم سجنوا. فأمر الشيخ محمد الصالح العثيمين الشيخ هذا الطالب أن يذهب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأن يشفع عند رئيس اليمن في ذاك الزمن أن يخرج هؤلاء، وأنهم لا ذنب لهم، وقد استمعوا درسا من دروس الشيخ محمد الصالح العثيمين في مسألة أو في مسائل أو في أمور ما. فجاء هذا الشاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأخبره، قال: يا شيخ عبد العزيز، إن الشيخ محمد العثيمين يسلم عليك ويقول لعلك تشفع في شباب استمعوا لدرس الشيخ عبر الهاتف ثم سجنوا جميعا. فقال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: ما عندي مانع أشفع، ولكن أخشى أن الأمر يكبر والسجن يطول. قال: يا شيخ والحل؟ قال: عليكم بالدعاء، ليس كل شفاعة تؤدي إلى خير. قال: إذن ادعو لهم يا شيخ. قال: أسأل الله أن يفرج عنهم، أسأل الله أن ييسر أمرهم، أسأل الله أن يفك كربهم. يقول: ما إن خرجت إلا وأسمع اتصالا هاتفيا أنهم خرجوا من السجن جميعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان رحمة الله عليه يحب أن يكون كلامه في المواقف الحاصلة في الزمان والمكان، فإذا رأى شبابا فجروا أو اعتدوا أو كسروا أو اعتدوا على ولاة الأمر، فكان رحمة الله عليه يلقي كلمة في الجامع الكبير، كلمة بعد الجمعة بعد خطبة سماحة الشيخ بعز أهل الشيخ، أو في المسجد الصغير، أو في المسجد الأميرة سارة، أو في الجامع الكبير بعد الفجر، حتى يبين للناس ويحذرهم من مغبة خروج على ولي الأمر، أو أذية ولي الأمر، أو عدم الرفق ولي الأمر، أو عدم الأدب مع ولي الأمر. فكان رحمه الله تعالى يواكب الأحداث ويخبر الناس بما يحصل. في يوم من الأيام تغديت معه رحمه الله وقد غرق الموقع أو الرياض، غرقت تقريبا بسبب أمطار نصف ساعة فقط، كانت غزيرة جدا، فغرقت بعض نواحي الرياض في تقريبا عام 1415 أو 16 للهجرة. فقلت له وأنا أتغدى رحمة الله عليه: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل هذا الذي حصل عقوبة؟ يعني كان البرد حتى يضرب يكسر السيارات. قال: يا ولدي لا، العقوبة شيء أعظم، هذا نذير من الله، وإلا العقوبة شيء أعظم. رحمة الله عليه. وكان رحمة الله عليه دائما الآيات والأحاديث منزلها على الحوادث، وليس الهوى وليس النفس، حتى أنه يوم من الأيام رحمه الله تعالى كان التبرع بالدم ليس معروف حكمه، أول ما جاء شيء اسمه التبرع بالدم في الحياة أو بين المسلمين. فاجتمع الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى والشيخ بن باز والشيخ عطية محمد سالم، فكل دلا بدلوه. فلما وصلوا عند الشيخ بن باز قال: ما عندي شيء. قال: لا، لابد تفيدنا، لابد تفيدنا. قال: الله تعالى حرم الدماء وحرم الميتة والموقوذة والمتردي وما أكل السبع، ثم قال في نهاية الآية: إلا ما اضطررتم. والناس مضطرين إلى أن ينقل دم من جسد إلى جسد. فانظر رحمه الله تعالى جاء بها من الآية مباشرة. وكان رحمه الله تعالى عظيم الثقة بالله جل وعلا. فيوم من الأيام يقول الشيخ عبد الرحمن يوسف الرحمة، يقول: جئت به برجل مديون 100,000 ريال، ويبكي ويرتجف. هذا الرجل يبكي ويرتجف: يا شيخ عبد العزيز، يا شيخ عبد العزيز، يا شيخ عبد العزيز، أبنسجن، أبنسجن. قال: يا ولدي وكل الله، وكل الله، يعني توكل على الله، اطمئن بالله، ثق بالله، لو عليك 10 ملايين يسدها الله، لو عليك 10 ملايين يسدها بإذن الله، يسدها الله، يسدها الله. وكان رحمة الله عليه كما تقدم ألامه كثيرة جدا رحمه الله في جنبه الأيمن، فأخذ يتصبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. زاد الألم، زاد الألم، حتى أن بطنه وصل إلى فخذيه من شدة الألم. فرآه بعض كتابه فقالوا: أحسن الله إليكم سمعت الشيخ، هل نذهب المستشفى؟ قال: المستشفى شكوى إلى الله. ففي الطريق رحمة الله عليه كشفوا عليه، وجدوا حصات في المرارة، وأنه لا بد أن يفعل لها عملية. قال: توكلنا على الله. السادسة صباحا فريق طبي قالوا: السادسة صباحا. قال: السادسة صباحا. فلما جاءوا من غد وإذ بالشيخ يقول: لا حاجة لي للعملية. قال: أحسن الله إليكم، كنت تألم بالأمس، وما يؤلمك يؤلمنا، وقد يحصل مضاعفات، قد تنتقل، وقد. قال: أبد، ما يحتاج، إذا جئت أن تألم أخبرناكم، أما الآن الحمد لله أنا بخير عظيم. قالوا: إذا نكشف فقط، ننظر أين ذهبت. فلما كشفوا لم يجدوا أي حصات، لا في المرارة ولا في الحالب ولا في أي تنقلات. فأخبر الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، فضحك الشيخ، قال أحسن الله عملكم، رأيناك ضحكت. قال نعم، استخرت الله عز وجل بالأمس في العملية فأزالها الله كما ترون بدون أي عملية، وقد حصل لي هذا عام 1395 للهجرة، يعني من أكثر من 43 سنة، واستخرت الله فأزالها الله بدون عملية. الله يجعلنا وإياكم ممن زاد ثقته بالله، الله يجعلنا وإياكم من زاد ثقته بالله، الله يجعلنا وإياكم من زاد ثقته بالله. أما زهده فعجيب جدا. يقول بعض كتابه كان الشيخ محمد الموسى رحمة الله عليه وغيره، الشيخ يستطيع أن يكون من أهل الملايين ولكنه لا يريد الدنيا أبدا، بل خطابات الناس والشفاعات يجعلها في جيبه الداخلي في صدره بين الأزرة، أما الأموال والشيكات يعطيها مباشرة أمين الصندوق ولا يدع شيء في جيبه. فجاءه يوم من الأيام رجل وأعطاه من الأمير سلطان رحمة الله عليه، أمير الكرم والخير والخلق، أعطاه 7 ملايين ريال في شيك، وقال هذا من الشيخ من الأمير سلطان. فقال الشيخ لا حاجة لا حاجة رده. قال طال عمرك قد يزعل الأمير سلطان، قد يزعل الأمير سلطان. فقال وما الحل ما الرأي؟ قالوا يعني لو جعلناها بكرة ويكتب مثلا إن أردتم نصرف على الفقراء والمساكين. قال لا بأس لا بأس، رأي سديد. ثم كتب له الأمير سلطان، قال إذن ينفق على الفقراء والمساكين، ولا بأس أن نستطرد قليلا ثم نرجع. هذا الأمير المبارك رحمه الله تعالى تعجبت من بعض الصالحين، كان إذا جاء مقبرة العود يصلي عليه، يصلي على الشيخ العلامة بن جبرين، يصلي على بعض العلماء والدعاة. فقلت الشيخ بن جبرين أنت درست عنده، أما الأمير سلطان فما السبب؟ قال وهذا الرجل المعروف المشهور أصله من اليمن، أصله من اليمن. قال يوميا كنت أرفع خطاب للأمير سلطان وأتفاجأ بموافقته في 23 إلى 30 حالة غير سعودي، ومباشرة يوافق الأمير سلطان رحمة الله عليه، خاصة أكثرهم كان من أهل اليمن، فكان رحمة الله عليه لا يتأخر أبدا بالموافقة في إدخالهم المستشفيات رحمة الله على الجميع. أما زهده في الدنيا فكان يخير رحمة الله عليه بين 3 سيارات كل سنتين أو 3، لا أذكر الآن، سيارة ب300 ألف، السيارة الثانية 150 ألف، والسيارة الثالثة 70 ألف أو قريب منها، فكان يأخذ أقلها سعرا، ولا يحب التباهي بالدنيا ولا التفاخر بها. بل قيل له كثيرا لو جعلت سفرة خاصة بالأغنياء وسفرة خاصة بالفقراء، قال مسكين من لم يذق طعم الأكل مع الفقراء. فكرروا عليه فامتعر وجهه، قال إذا صار بيتك، إذا صار بيتك لذة الفقراء اللي بيجي يتغدى معي الله يحييه، واللي مو جاي مو بغصيبه، لا أقسم أحدا على الطعم مع الفقراء. كذلك نقول لو زدنا غرفة هنا، لو زدنا غرفة هنا، قال القبر واحد، القبر واحد، القبر واحد، حتى أن مجلسه الحقيقي 3 في 4 أو 4 في 5 صغير جدا رحمة الله عليه. فجاءه بعض الملوك من زيارة فيه ولم يستحي أو يقول لا، قال القبر واحد يا ولدي، القبر واحد من تركه للدنيا رحمة الله عليه. حتى أنه رحمه الله تعالى ذكر لنا أنه لا يعرف كم راتبه، ولا يعرف متى ينزل الراتب أو المراتب هذه رحمه الله تعالى، بل جاءه أحد الأخوة وما سلم، قال معك اللواء فلان، فقال قل السلام عليكم، قل السلام عليكم، سلام الإسلام الله يهديك، قل السلام عليكم رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان رحمه الله تعالى لا يحب أحد يثني عليه، وكثيرا ما يغضب ويحزن، وقال استغلوا وقتكم فيما هو أنفع، استغلوا وقتكم بما هو أنفع للمسلمين. أما هذه القصائد وهذه الأبيات أنا لست أهلا لها ولا أرضى بها، ولا أرضى بها. وكان لا يحب الثناء رحمة الله عليه. وأما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فسنة تمشي، هذا الرجل سنة تمشي. كان معي مسواك لكن لا أدري أين هو. يوم من الأيام يقول السائق أمرني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بأن أخذ السواك وأن أشتري سواكا، فاشتريت السواك فعلا. نفترض أن هذا القلم أنه هو السواك جديد، معروف أن السواك يحتاج إلى تأقلم وتليين وقرم بالأسنان، ففعلا يقول أخذه وقال له الشيخ قرمه يعني لينه، فاستنكرت. يقول فأخذت هكذا الشماعة وأخذت لينه ثم أعطيته للشيخ، فقال الشيخ أبو سعد سائق عنده، أنت مالك سنون؟ قال بلى أحسن الله عليك بلى. قال ما لينته؟ قال بشما، قال لا لينه، لينها أكثر. يقول فعرفت أنه يريد بأسناني مباشرة، فاستنكرت ذلك في داخلي ولا أدري ما السبب. يقول فلينت له جدا وأعطيته له، فلما أخذه قال الآن نعم. فلما وصلنا إلى الطائف وإذ بدرس من الدروس لسماحة الشيخ بس رحمة الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث هذا الدرس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك بأنس، ثم يقول يا أنس لينه لي، ويأتي أنس ويلينه بأسنانه ثم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذت أبكي بكاء شديدا، كيف أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيخ يريد تطبيقها، وأنا كنت أنكرها عليه. فسبحان الذي علم الشيخ، وسبحان الذي جعله يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها، حتى أنه في ذات مرة قربت إليه أحذيته، فقالوا بنجرب الشيخ، خلنا نعطيه اليسرى، الحذاء الأيسر، فلم يلبسها بل دعس عليها، قدمت له مرة أخرى دعس عليها، قال وين اليمنى وين اليمنى، ثم أعطي اليمنى. فالنبي قال يا شيخ يعني ما يضر خطوة، قال لا تترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولا خطوة، لا تترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولا خطوة. رحمه الله تعالى سنن كثيرة يحب تطبيقها، حتى أن مع حرارة الشباب وكان عمره 18-19 سنة آنذاك، ونريد سؤاله رحمه الله تعالى في دخول المسجد، قال أنت أصبر أصبر خلنا نقرأ دعاء، أو أحيانا ما يكلمنا أصلا، يقرأ دعاء دخول إلى المسجد ويرفع صوته حتى يذكر من حوله لا ينسوا بفرحتهم به أو فرحتهم بالسؤال أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى الأذان كما في الحلقات الماضية كان رحمة الله عليه يردد المؤذن، فإذا جاء أشغله بعض الناس يقول أذن أذن، ما تبي شفاعة النبي، عليك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بشاشة الوجه فعجيبة جدا، حتى أنه رحمة الله عليه مع أعدائه، مع من يسبه، مع من يشتمه، ترى منه العجب رحمه الله تعالى، حتى أنه يوم من الأيام بحثوا عن رئيس لكلية القرآن الكريم في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فوجدوا رجلا أو عالما مصريا، وذهبوا إليه وفد من الجامعة حتى يطلبوه، وإذ به يقول في آخر عمري أدرس الوهابية أولاد الكلب، أو كلمة نحو قاسية، ولكن لا بد أن أذكر بعض هذه الألفاظ حتى نعايش الحدث وكأنك ترى الصورة وكأنك ترى القصة بنفسها. فجاءوا إلى سماعة الشيخ بن باز رحمة الله وقالوا هذا رده، فقال ما عليكم، ما عليكم لسانا، نحن نريد علمه، علم التفسير وعلم القراءات، أما لسانه ما عليكم، وهذا هو العدل، وإذا قلتم فاعدلوا. ما يجي الإنسان ويهضم فلان كليا، لا تسمعوا لفلان كليا، لا تسمعوا في قضايا كذا، لا تسمعوا في سب كذا، في شتم كذا فقط. فقال الشيخ اتصلوا بشيخ الأزهر، فاتصلوا بشيخ الأزهر، السلام عليكم، أهلا سماحة الشيخ، أهلا والدنا، أهلا كذا شيخنا، قال طلبنا فلان للتدريس في المدينة النبوية ووجدنا منه رفض وشدة. فقال ما عليك ما عليك، ثم رفع السماعة شيخ الأزهر، السلام عليكم السلام، أهلا شيخنا، أهلا مولانا، أهلا. قال النبي يدعوك بأسلوبه الظريف، بأسلوب الأخوة المصريين المليء بالحنان والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والزيارة تكون لمسجد رسول الله لا للقبر كما هو معلوم. فقال أبشر، حاضر حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك وترفض، أو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تدعوك؟ قال حاضر حاضر. جهز ملابسه وفعلا انتقل وذهب إلى المدينة النبوية. يقول الشيخ عمر الأشقر فيما ذكر عنه رحمه الله حيا أو ميتا، صاحب زبدة التفسير، يقول ذات مرة كنت طالبا في الجامعة، وكان هذا الشيخ أو هذا المدرس حاضر، وبعدما انتهى سألته سؤالا أختبره، وينبغي على طالب العلم أو الدارس في الجامعة يتقي الله، ليس هذا وقت اختبار، ولسنا أنت أهل للاختبار، ولكن يعني حتى بعض الأخوة يبين عقائد بعض المخطئين، ويكتفى شرها بعض المدرسين يدعو إلى العقائد الباطلة أو إلى الشرك، ف هذا لا بد من بلاغ ولي الأمر به، الولي الكبير في الدولة أو ولي الجامعة، مدير الجامعة، حتى يكتفى شره. الشيخ عمر الأشقر أخبر الشيخ عمر فلاته، يعني سأله سؤال أمام الطلاب، قال إيش رأيك في الوهابية؟ الوهاب قال الوهابية لا تكلم، نفس الكلمة التي قالها في بلده. فاستدعاه الشيخ عمر فلاته نائب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ولما استدعاه سأله وقال له هذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه آية وحديث ليس له حتى كلمات، وإنما يريد توحيد الله عز وجل، يريد أن الطواف لا يكون إلا ببيت الله لا بالقبور ولا بالأضرحة، لأن الله واحد ولا يرضى إلا توحيده، ولا يرضى إلا السجود له والركوع له والنذور له والطواف ببيته والذبح له وحده لا شريك له، ولا يرضى جل وعلا في غير ذلك، لقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تقول لا شيء لله وشيء للسيد، شيء لله شيء للولي، شيء لله وشيء للنبي. قال الله أنا غني عنك عن عبادتك، خلقتك لوحدي، حركت قلبك لوحدي، ليلت لسانك وعينك وشققت أذنك لوحدي، فاعبدني وحدي لا شريك لي في كل شيء. قال ماذا ترى؟ سأكتب استقالتي والسلام عليكم ورحمة الله وأشتري كرامتي، يقول الشيخ فلان. قال الشيخ عمر فلاته أنت لست ملك ولا نبي، تخطئ كما يخطئ الناس، نذهب للشيخ بن باز نبين له الذي حصل والحمد لله رب العالمين. قال رأيك؟ قال رأيك كذا نعم، أعطاك الله مكانه وأعطاك الله كل المسجد النبوي ومكة بجنبك، لا تستعجل. قال توكل على الله. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله علم بمقدمه فأكرمه أيما يكرم، لا يدري طبعا ما السبب، الشيخ بن باز ما يدري ما سبب مجيئه، فاستقبله أيما استقبال وأجلسه، وأخذ الشيخ بن باز يستفتيه كالطالب عند الشيخ، يعني كان الشيخ بن باز طالب وهذا الشيخ هو الذي يفيد في الجلسة. كم تفسير في قول الله تعالى كذا، شكر لكم فضيلة الشيخ، قال كذا وآية كذا وكذا وقراءة كذا وقراءة كذا، قال كم قراءة فيأتي بالقراءة، كم تفسير فيأتي بعدة التفاسير. ثم جاء العشاء أو القهوة قبل العشاء، قال الشيخ ابدأوا بالشيخ، الطيب ابدأوا بالشيخ، الشاهي ابدأوا بالشيخ. فلما جاء العشاء قطعوا للشيخ يا مرحب هل يرحب، حتى إذا انتهت وإذ به الشيخ يشيعه إلى السيارة ويودعه، فلما ركب السيارة وإذ به يفتح فمها، فقال له الشيخ عمر فلاته احنا جينا عشان تبين الخطأ اللي حصل والاعتذار، فأنت ما بينت شيء. قال الله نحن أولاد الكلب، أو دحنا لأولاد الكلب، ذول أهل الله وخاصته، ذول الله علماء الربانيون، ذول علماء الله الربانيون، وتأثر جدا بدون أن يذكر ما يذكر، وانتهى عما هو فيه وتغير حاله وحياته بفضل الله، ثم بحسن خلق الشيخ وبشاشة وجهه وطلاقة محياه رحمة الله عليه. كان رحمة الله عليه يصبر كثيرا على الناس، يعني حتى أني تعلمت والله الصبر منه، أكرمني الله بدرس في سوق الغنم، رعاة وربما مسك واحد من هنا وواحد من هنا، وراحد ربما سألك قدام الناس أنا زنيت أمام الناس هكذا، وأنا فعلت وأنا صغير وأنا قفزت على، يعني أسئلة محرجة. من فضل الله ثم زوم سماحة الشيخ بن باز تعلمت الكثير، حتى كان رحمه الله تعالى يصبر علينا في الأسئلة إذا ركبنا السيارة ويأمر السائق لا يتحرك حتى ينتهي الطلاب، كذلك كنت أصبر في السيارة وأسمع أسئلة الناس كما كان رحمة الله عليه. وكان صبورا رحمه الله تعالى، حتى ذكر أنه في اليوم الواحد يجاوب أكثر من 500 سؤال. بعض الأئمة السابقين كان في الحج كله 500 سؤال أو 300 أو 400 سؤال، الشيخ رحمة الله في اليوم الواحد، حتى أنه إذا اشتد به الألم استلقى وأجاب الهاتف وهو يعني ألم الإرهاق وهو مستلقي على جنب الأيمن أو على ظهره، يجيب أسئلة جنبه الأيمن، يجيب أسئلة الناس، يجيب أسئلة الناس. وكان رحمة الله عليه يعني يصب حتى على بعض الاتصالات فيها سب وشتم، ولا يرد رحمه الله ولا يحزن، يقفل السماعة وخلاص. وهذا الواجب، تقعد ترد وتشيل ويصير عليك ضغط وتوسوس تفكر، لا. حتى الشرط رحمه الله تعالى كان تجد أنه رحمه الله كان يطبق سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير شرب الماء، وشرب الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثة، كان يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويتنفس مثل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات عليه الصلاة وأتم التسليم. فكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة يضرب أروع الأمثلة. في يوم من الأيام اتصلت عليه امرأة رحمه الله وقالت: أنت الشيخ بن باز؟ أنت الشيخ بن باز؟ قال: تفضلي. قالت: الله لا يوفقك، الله لا يجزاك. فضحك رحمه الله، ايش في عسى ما شاء. فقالت: جارك فلان، جارك فلان أخذت تقول له، يقولك تفضل تقهو، تفضل تقهو. قلت: إن شاء الله إن شاء الله، إذا تزوجت إذا تزوجت إذا تزوجت. وكل ما جيت سلام قال: اقلط قهوة شاي. قلت: إذا تزوجت إذا تزوجت. حتى أن الحين تزوج كله بسبك، هذا وأنت مطوع، حسبي الله عليك. ثم قفل السماء رحمه الله وأخذ يضحك. فسأله الناس فقال: زوجة أحد الجيران تزوج زوجها عليها، فأخذت تتكلم عليه. وكان رحمه الله تعالى يلتزم الأدب في الحديث، وليس صخابا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت، ليس صخابا. وفي المجلس كذلك. بر رحمه الله يوم من الأيام أزعجه رجل مطلق الطلقة الثالثة، وكنت أتعجب في صبر الشيخ رحمه الله. فيأتي يشغل الكاتب هنا، يشغل الكاتب هنا، ثم قال الشيخ: يا ولد، يعني نادى الشرطة أو الحراسات الذين حوله. فلما مسكوه ظننت أن يقول اسجنوه ولا أدبوه ولا أضربوه ولا كذا، فقال الشيخ: خذوه، خلوه يروح لأهله، يعني خلوه، يعني بخلق رحمة الله عليه، أنه ولي أمر سلطان، يعني يستطيع أن يؤدب بالسجن أو بتحويل الأمارة أو غير ذلك. أما وفاؤه رحمه الله تعالى المنقطع النظير لمشايخه رحمه الله تعالى من سماته وصفته رحمه الله تعالى عجب. فكلما ذكر شيخه محمد إبراهيم بكى ودمعت عينه رحمه الله تعالى، حتى أنه في يوم من الأيام الشيخ عبد العزيز السدحان كان يقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن شاهن شاه، يعني ما يجوز الإنسان يقول قاضي القضاة أو ملك الملوك. ملك الملوك هو الله، قاضي القضاة هو الله، شاهن شاه نفس الشيء. فقال الشيخ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث شاهن شاه، فقال الشيخ: شاهن شاه. قال: يا شيخ هكذا مكتوبة. قال: هكذا قرأت على سماحة الشيخ محمد إبراهيم. ونظره إليه وإذ بدموعه تهل على خده رحمه الله تعالى، وكان يترحم عليه ويذكر كذلك بسيرته الشيء الكثير، وأصدقائه والكتاب والذين في زمانه يذهب إليهم ويزورهم حتى لو عليهم أخطاء، ويسلم عليهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بل وفي صلة الأرحام رحمه الله تعالى ضرب عجبا، الحقيقة في صلة الأرحام ضرب عجبا عظيما، حتى أنه شبه يومي يتصل على أولاده، يتصل على أقاربه، عمام، إخوان، له أخ كذلك. وإذا ذهب إلى الرياض كذلك رحمة الله عليه اتصال عجيب ويسلم. ثم يأتون، وكنت يوم من الأيام عزمني الغداء ثم عزمني العشاء، فكنت جالس في المجلس، فكان رحمة الله أعطنا فلان فيسلم، ثم تسلم عليه فلانة، ثم يسلم عليها الولد الفلاني، ثم البنت الفلانية، ثم كذا رحمة الله عليه رحمة واسعة. فكان عجيب كذلك حقوق الجيران ومحبة الجيران وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيران. بل تذكرت يوما من الأيام أن إحدى زوجاته إذا غاب الشيخ أو سافر إلى الطائف تأتي وتطمئن على الخدم الذين عنده رحمه الله تعالى: هل ناقصكم قهوة شاهي أكل شرب، ناقصكم شيء؟ حتى تقوم هي مقام الشيخ في السؤال عن حالهم وما ينقصهم من أي شيء. وعفة لسانه رحمه الله تعالى كذلك، ما سمعنا منه سبا أو شتما أو كلمة قادحة أو كلمة قوية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك ما نذكر أنه يمدح نفسه رحمة الله عليه، أو كان ينتقص أحد، أو كان يعيب طعام، بل يوم من الأيام فقط جئت له في الحج بماء بارد، فأخذ رحمة الله ومجه وقال بارد بارد. وكان رحمه الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكثر شيء قدمه للناس، أو نهر خادما أو زعى الخادم أو غير ذلك، بل رحمة الله عليه يوم من الأيام خرج من غير الباب المعتاد فتأخر كثيرا، فقالوا يا شيخ نحن ننتظرك هناك، فلعله غضب أو قال شيئا، ثم جمعهم واعتذر منهم جميعا وتأسف منهم رحمه الله تعالى. وكان رحمة الله عليه يشكر ويثني ويمدح، وكان لا يقبل الأخبار إلا من ثقة، لا يقبل الأخبار إلا من ثقة رحمه الله تعالى، لا يتساهل، وكان يحسن الظن في الناس، وكان قليل الكلام كثير الصمت كثير الذكر، كثير الذكر والدعاء رب العالمين، ولا يرفع صوته بالضحك بل يبتسم، وربما إذا زاد زاد فعل هكذا وضحك في شماغه رحمة الله عليه. وكان يحب الذي يضحك مثل الشيخ سعيد بن مسفر، كان الناس يقول نريد نسمع منك يا شيخ سعيد، نريد نسمع منك، وفعلا كان يستمع منه. إن شاء الله تعالى الحديث بقية، أستعد الله دينكم وأماناتكم وأخواتي وأعمالكم، ولا تنسنا من دعائكم، جزاكم الله عنا خيرا، وجزا الله شيخنا عنا خيرا، وجزا الله والدينا عنا خيرا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم فهو الفضل لله ثم له في هذا كله. أستودعكم الله لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.